إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي تفسير سورة الفاتحة نتعرض للكلام عن الاستعاذة، إذ يسن لمن قرأ القرآن بعامة والفاتحة بخاصة أن يبدأ بالاستعاذة. والاستعاذة باتفاق أهل العلم ليست آية من سورة الفاتحة، والاستعاذة واجبة أمر بها ربي جل في علاه لدفع عداوة الجان، أو قل بتعبير أضيق لدفع عداوة الشيطان. فالشياطين من جنس الجن، والجن منهم الصالح ومنهم الطالح، إنا طرائق قددا. فكما كان يقول مجاهد، في الجن أهواء كما في الإنس، ففيهم الرافضة الشيعة، فيهم الخوارج، وفيهم أهل السنة، وهكذا. فالجن من جنة، ومعنى جنة في العربية سترة. فالعرب تقول جنة إذا سترت أرضها بالخضرة، وجنين إذا ستر في رحم أمه، ومجن إذا ستر المقاتل من سهام عدوه، ومجنون إذا ستر عقله، وهكذا. فمدار فعل جنة على الستر والغياب. فالجن سموا جنا لأنهم مستورون عنا، غائبون لا نراهم. إنه يراكم، أي إبليس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن يرون ونحن لا نرى الجن، ذلك أن الجن روح بلا بدن، فهو كائن ليس بكثيف، وإنما هو لطيف، فهي أرواح، فمنها الطيبة ومنها الشريرة، ومنها ما يعتدي على الإنسان وما يتلبس به. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل. فالشيطان والشياطين يعني يتمنون هذه الأبدان لتكون مساكن لهم، فهذه الأبدان خير مساكن للشياطين على الإطلاق. وقد ذكر ربي ذلك في كتابه فقال: ومن يعش أن يضعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا المسكون وهذا الملبوس لا يدري، يدري يوم القيامة، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الآية. إذن خطورة الجن أو الشياطين أمرهم خطير. في علم العسكرية يقولون، العلوم العسكرية يقولون، كل ما كان العدو قريب عنده عنصر مباغتة وعنده قدرة على التخفي وكلما طالت المعركة وكلما كان المتنازع عليه أمرا ثمينا كانت المعركة أبرص وشديدة وشديدة للغاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمعركتنا مع الشياطين يريدون أن يحرفونا وأن يجتالونا وأن يسرقوا فطرنا وأن يغطوها وأن يكون مآلنا مآلا. فالجن والشياطين ضعيف، ضعاف فيهم عنصر الضعف، عندما يكون المقابل قوي. وربي يقول جل في علاه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وربي عز وجل يقول عن الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا. ضعيفان يتصارعان، الذي يغلب الذي يستمد القوة من الخارج، الذي يغلب الذي يستمد القوة من الخارج. فالجن لا يمكن للعبد، الشياطين لا يمكن للعبد أن يغلبهم وأن ينتصر عليهم إلا في سبيل واحد لا ثاني له، وهو أن يلجأ إلى الله وأن يفزع إليه وأن يلوذ بقواه وأن يستعيذ بحماه وأن يرمي نفسه دخيلا عليه وأن يتخلص من قوته ومن حوله، وأن يعرف ضعفه وأن يعلم أنه ضعيف وأن عدوه ضعيف، وأنه لا يمكن للعبد أن يتغلب على هذا الشيطان إلا بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشياطين. وهنالك آيات في كتاب الله جل في علاه في مواطن قليلة جمعت كيف يتقي العبد عداوة الإنس وعداوة الجن مجتمعتين. هنالك مواطن قليلة في كتاب الله عز وجل جمعت، ويجب علينا أن نتعلم، أن نتعلم عدوك كيف تتقيه. العدو قسمان، إما من الإنس وإما من الجن. اسمع وتعلم، والكلام ليس كلامي وإنما الكلام كلام ربنا جل في علاه، فربنا يعلمنا كيف نتقي عداوة الإنس وكيف نتقي عداوة الجن. فيقول في مواطن متعددة، وهذه المواطن كما قلت يسيرة في القرآن، مواطن ثلاثة تجمع العداوتين. الموطن الأول قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه تفيدنا في اتقاء عداوة الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، تفيدنا في اتقاء عداوة الجن. ومثلها قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئات، ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذه لاتقاء عداوة الإنس. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، هذه لاتقاء عداوة الجن. ومنها قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال الله بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فكأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه لاتقاء عداوة الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه لاتقاء عداوة الجن. أفيدكم فائدة مهمة وهي قاعدة في القرآن وتحتاج إلى تدبر أن تقرأ. الله جل في علاه لما قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قال في آخر الآيات قالوا إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. ولما قال الله تعالى هذه في الصدق ولما قال الله تعالى في آخر الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قال إنه سميع عليم. هنا قال سميع عليم وهنا قال إنه هو السميع العليم وإنه هو السميع العليم. هذه هو لماذا ذكرتها هنا. أيهما أشد على النفس أن تأخذ بالعرف بالشيء المعروف وأن تعرض عن الجاهلين أم الأشد أن تعامل السيئة بالحسنة؟ أن تقرأ السيئة بالحسنة أشد. العلماء البلاغة يقولون دائما في القرآن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. إن وجدت في مباني القرآن في كلمات القرآن في ألفاظ القرآن حرفا زائدا فهذا الحرف الزائد الذي هو في المبنى يدل على زيادة في المعنى. فلما كان العبد إن قابل الإساءة بالإحسان فإنه يحتاج إلى مزيد تعوذ بالله جل في علاه ومزيد لجوء إلى الله تعالى بخلاف الذي يعرض. فالذي يعرض تكفيه الذي يعرض تكفيه عموم الاستعاذة. أما ذاك يحتاج إلى استعاذة واستعاذة واستعاذة وحماية ولجوء إلى الله أكثر فأكثر. فدائما الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. مثل آيات الزمر قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فتحت أبوابها وفتحت أبوابها. ما الفرق بينهما؟ في حق من فتحت أبوابها؟ حق من؟ كافرين. وفتحت في حق مؤمنين. الله عز وجل يعامل الكافر بما يستحق ليس ظالما له ويعامل المؤمن بمزيد ما يستحق. المؤمن لا يعطي ما يستحق وإنما يعطيه مزيد. فلما كانت المعاملة ليست بالمثل الكافر يعامل بمثله فقال حتى إذا جاءوها فتحت. والمؤمن يعامل معاملة إكرام يعني لا يجازيه بالذي صنع وإنما أيضا يكرمه فيزيده على ما صنع. فالله يقول وفتحت أبوابها مثل ما نقرأ في الكهف تسطع تستطع فما استطاعوا فما استطاعوا. استطاعوا في إيش كانت؟ كانت في أن يظهروا على السور أن يسألوا السور. واستطاعوا كانت في إيش؟ في نقب السور. أيهما أشد أن تصعد ولا أن تثقب؟ تثقب. فالثقب كان فيها ذكر التاء والطاء زيادة مبنى وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهذا أمر لا ينخرم في كلام العرب. هذا العرب يفهمه يعني سليقة. اليوم يعني بعض مشاكل في التدبر لا نستطيع أن نتدبر القرآن ونفهم القرآن بسبب ضعف لغتنا ولأننا لا نعرف قواعد البيان قواعد البلاغة المذكورة في القرآن. الخلاصة والشاهد أن العبد في درئه لعداوة الشيطان ليس له إلا سبيل واحد وهذا هو السبيل أن يستعيذ بالله عز وجل وأن يتخلص من قوته ومن طوله ومن حوله. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعوذ بحماه وألتجئ لقواه فإني لا أقدر على هذا العبد إلا بذلك. وهذا معنى ثامن ومعنى مهم علمه عالم من كبار علماء الشافعية تقي الدين علي بن عبد الكاف السبكي لولده تاج الدين عبد الوهاب. كان يمضي هو وإياه ثم فسأل الوالد ولده وأراد أن يعلمه فقال يا أبتي إن كنت تسير في الطريق ولا بحك كلب ماذا تصنع؟ قال أرمي بحجر. قال ثم نبحك؟ قال أرمي بحجر. قال ثم نبحك؟ ففهم الولد أن والده يريد شيئا، فقال يا أبتي لا أدري دلني، يا الله قول المسؤول إذا كان يقول ما أدري كم هي مريحة لأن يفهم فيما بعد. الإنسان ما كان يفهم ما يعرف قل ما أعرف، فهذا يعين السائل المسؤول، يعينه على أن يفهم فهم صحيح. قال يا أبتي لا أدري علمني. قال تنادي بصوتك، تنادى بأعلى صوتك وتقول يا رب الكلب، يا صاحب الكلب، كف كلبك عن طريقي، أحسنت قدر الحجار. إذا الكلب أجلكم ربي ورفع خدركم أراد أن يؤذيك فأحسن طريق قل صاحب الكلب يا صاحب الكلب كف الكلب عن طريق، أسفل طريق أسفل قدر الحجار وتبقى في معركة. فالحال مع الشيطان هكذا، الحال مع الشيطان أن تقول يا رب أعوذ بك منه، فإني أعترف أني لا أقدر عليه. لماذا؟ الشيطان إخوان يجري منا مجرى الدم وقريب منا، والشيطان الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يطمع منك ألا تذكر ألا تسبح بعد الصلوات، وبعد علم التسبيح بعد الصلوات لها تدبير آخر، وقد يأتيك الشيطان في صورة الناصر. لذا الرجل بين لنا قال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من كل مكان تأتيك الطاعة. يعني نتعلم بعض العبارات من الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول من هم بعمل خير عمل فيه خير وفيه حب لله، فجاء مهاجس بعمل أكبر منه. لما تريد أن تصنع خيرا الشيطان كيف يصرفك عنه؟ يأتيك من بين أيديك تارة ومن عن يمينك تارة. مثلا تقول والله شهر رمضان شهر القرآن، تأخذ القرآن لتقرأ، يقول لك أنت تقرأ القرآن في رحم قاطع أنت رحم مش صالح لست على صلة مع والديك، فتذهب للصلاة يأتيك من بين يديك طاعة أخرى. هو يريد أن يصدك، ما يريد أن يجعلك تهنأ بعباده. فابن القيم ماذا يقول رحمه الله؟ يقول من هم بعمل فجاءه هاجس فليحفظ الهاجس ولا يتزحزح عن الهم الذي همه ويبقى عليه ويفعل الطاعة التي هم بها، ثم يذهب للهاجس الذي جاءه فيفعله. قال فإن صنع ذلك فإن هذا الهاجس لا يعود إلى يوم القيامة. إن صنعت هكذا، يعني أنا هممت بشيء فجاءني هاجس أراد أن يصدني عن شيء، الفقه الصحيح في التعامل مع هذا أن الهاجس الأول ما يضر، الأمر الأول الهم الأول يبقى محفوظا. لماذا يبقى محفوظ؟ أفعل الهم ثم الهاجس الذي جاءني أحفظه فأفعله. قال إن صنعت فالشيطان أنت تدبر الشيطان الآن بتوفيق من الله جل وعلا تحسن تدبر الشيطان. ولذا الشيطان لا يمكن لعبد أن يقدر عليه إلا بأن يتعوذ بالله جل وعلا. فالشيطان خفي، والشيطان يأتينا بصور ويأتي بصور كثيرة، والإنسان إذا ما كان موفقا يقع في شرك الشيطان ويقع في خطوات الشيطان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذكرون عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وكان من الموحدين وكان من أئمة السنة، قال جاءه الشيطان على صورة على عرش والعرش عليه نور، وقال الشيخ عبد القادر، يذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية، قال الشيخ عبد القادر أنا ربك اسجد لي فقد رفعت عنك التكليف، اسجد خلاص ملك أنت الآن وصلت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وخلاص وصلت وما عليك تكليف أبدا، اسجد لي وخلاص ما عندك معي جزء صلاة ولا شيء، افعل ما شئت رفعت عنك التكليف. لو واحد أبله وما أكثره وجاهل مجلس بين يسجد خلاص يقول أنا أرفع عن التكليف. أنا أعلم بعض الناس لما تحين وقت الصلاة يقول لمريديه قوموا وتوضأ وصلوا. طب وأنت حضرتك؟ قال أنا وصلت. وبعض المريدين إيش يقولوا لكم؟ الشيخ هو بين الناس، الشيخ يتوضأ بماء الغيم وهو من أهل الخطوة ويصلي في مكة ويأتي. أبالله عليكم، ألي هؤلاء دين أو عقول؟ فالشيخ عبد القادر ماذا يقول؟ يقول فساد، لم يرفع إلا التكليف عن محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد صحيحة لأهل العلم، محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس. فساد، أنت شيطان، أعوذ بالله منك. فقاله الشيطان، قال الشيخ عبد القادر نجوت بعلمك. فقاله الشيخ عبد القادر فسدت، بل نجوت برحمة من الله وفضل، بل نجوت برحمة من الله وفضل. أراد يوقع أيضا، قال نجوت بعلمك، قال لا، وهو إبليس أعلم منه، إبليس أعلم منه، وكان مع الحضر مع الملائكة، كان مع الملائكة، فكان أعلم من عبد القادر. والكبر والعياذ بالله تعالى أوصله إلى ما أوصله إليه. لذلك متكبر نسأل الله الرحمة، لم يعص الله بذنب أعظم من الكبر، وهو ذنب من جنس ذنب إبليس، نسأل الله إلا في العافية. فالشيطان العداوة معه شرسة. أولا لها جذور تاريخية. تعرفون متى بدأت العداوة مع الشيطان؟ ابن عباس يقول كما في تاريخ ابن جرير، يقول لما خلق الله آدم وكرك الحمأ المسنون، وقبل أن ينفخ فيه الروح، طاف إبليس حول آدم سبعة، قبل ما يؤمر، قبل النفخ، قبل كل شيء، قال فطاف إبليس حول آدم سبعا وقال والله لئن سلطت عليك لأهل كمك، ولئن سلطت علي فلم أطيعك، لا أطيع عنك. يعني أخذ العداوة من قبل الأمر. يعني العداوة لها جذور تاريخية عميقة وعميقة جدا، وستبقى إلى يوم الدين. طلب من الله أن يميله إلى يوم الدين. إذا الإمام الشعبي يقول عبارة جميلة، يقول يا أيها العبد، معرفتك بذنبك وبقصورك وبمعصيتك لا تمنعك أن تطمع برحمة الله إن سألته، فإنك خير من إبليس، وإبليس سأل ربه أن ينظره إلى يوم الوقت المعلوم واستجاب له. فمعرفتك بذنبك ومعرفتك بقصورك لا يمنعك أن تطمع برحمة الله جل وعلا. ولذا العداوة مع إبليس كما قلنا عميقة في التاريخ، على جنة الله، على رضا الله، أو حياة خلود، حياة لا نهاية لها، إما جنة وإما نار. عنده عنصر المباغة، قريب منك، مستور عن عينيك، تخيل تحارب عدو والعدو تحارب ما ترى، أن تحارب عدو والعدو ما ترى، أي لحظة يمكن أن يهجم. إذا في سنن أبي داود بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العبد بيته وقال بسم الله، قال الشيطان منعنا المبيت. قال فإذا وضع العشاء وضع الطعام فقال بسم الله، قال منعنا طعام. قال فإذا دخل ولم يقل بسم الله قال الشيطان مبيت. وإذا وضع الطعام ولم يقل بسم الله قال الشيطان طعام. الشيطان يأكل ويشرب معك. وهذا كلام ربي جل في علاه. الله عز وجل يقول وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شاركهم في الأموال، قد يكون الشيطان شريك الإنسان في ماله، شريك الإنسان في ولده، إذا كان الإنسان مكسب حرام، إذا كان الرجل لا يتقي الله جل في علاه، لا يذكر ربه لما يأكل، لما يشرب، لما يدخل البيت، لما يأتي أهله، فإن الشيطان شريك في هذه الأمور. ولذا عداوة الشيطان عداوة شرسة، لا يمكن للعبد أن يخلص منها إلا بأن يلجأ إلى الله عز وجل. قديما وما زال الإنسان لما يقتل يجلى، وإذا كان من عشيرة ضعيفة يدخل على عشيرة قوية حتى تحميه. يدخل على عشيرة قوية حتى تحمل بإيجاز شديد. معنى قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب أنا دخيل عليك، يا رب أنا دخيل عليك، احميني من شر هذا، من شر هذا الشرير الذي لا يمكن أن أتغلب عليه إلا بأن ألجأ إليك، إلا بأن ألجأ إليك. فمعنى قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي يا رب ألوذ بحماك وألتجئ بقواك وأنا دخيل عليك من شر هذا العدو الذي هو شيطان رجيم. الشيطان من شطنة، والعرب تقول شطنة البئر إذا بعد قعرها، والشيطان كل من كان بعيدا من الجن ومن الإنس عن الله عز وجل، لذا قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن، والله يقول وأنه كان رجال من الجن يعوذون وأنه كان غير من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فسمى الله الجن رجلا، وسمى الله الإنسية شيطانا، فيسمى الإنس شيطان ويسمى الجن رجل، ويسمى الجن رجل. فالشيطان سواء كان شيطان إنسي أو شيطان جني سمي شيطانا من شطنة، وشطنة أي بعدة. وما معنى بعدة؟ أي بعدة عن رحمة الله. فكل من كان بعيدا عن رحمة الله تعالى فهو شيطان، فهو شيطان إنسيا كان جنيا، إنسيا كان جنيا. فأنت ما تقول أعوذ بالله من الشيطان، المراد الشيطان ليس إبليس فقط، إبليس أبو الشياطين، إبليس شخص علم، وهو الذي جرى ما جرى بينه وبين آدم وتوجه له الأرض على وجه الخكوف بأن يسجد لآدم فأبى، هذا إبليس. فذرية إبليس هم الشياطين، وأتباع إبليس هم الشياطين. أصبح عندنا إنس وجن، والجن أقسام صالح وطالح، والجن رأس مفسدين منهم ورأس الكافرين اللي هو إبليس. ذرية إبليس هم الشياطين، وليسوا فقط الجن إبليس والشياطين، وإنما هنالك من الجن من هو على صلاح وعلى تقوى وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من القرآن، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الجن، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الجن. فالجن أوسع شيء، الجن عالم مثل الإنس، الجن مخالف الإنس، الإنس منهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم الكافر ومنهم المنافق، وكذلك الجن الكافر من الجن والبعيد عن رحمة الله من الجن هم شياطين. يعني ينبغي أن نعرف، ينبغي أن نحسن فهم هذه العبارات. نحن نتعوذ مما، نحن نتعوذ من الشيطان، نتعوذ من البعيد عن رحمة الله جل في علا. لذا يسن لقارئ القرآن بعامة وقارئ الفاتحة بخاصة قبل أن يبدأ القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والرجيم على وزن فعيل، وسيأتينا في تفسير الرحمن الرحيم أن وزن فعيل عند العرب يفيد الثبات والدوام والاستقرار. كل شيء في عند العرب على صيغة فعيل يفيد الدوام، يعني لا يتحول. فلان كريم، الكرم سجية، ما يتكلف الكريم، الكرم فهو شيء ثابت فيه، دائم عليه، مستمر فيه. وكذلك لما العرب تمدح تقول فلان عينه كحيل، يعني عينه بدون الكحول كحيل، بعض العيون تراها كحيلة وهي لا يكحل فيها، والأمر ثبات، في ثبات. إيش يعني في ثبات؟ يعني كلما رأيت عينه رأيتها كحيلة. فكل صيغة فعيل في العربية، كل صيغة فعيل في العربية تفيد إيش؟ تفيد الثبات، تفيد الدواء. ولذا الشيطان الله جل في علاه قال عنه رجيم، ورجيم من الرجم، والرجم هو اللعن، وهذا اللعن باق مستمر دائم لسيق به لا ينفصل عنه. ولذا دائما نتعرض من الشيطان، نحن نتعرض من الشيطان، وإن كانت الأحكام الشرعية قائمة على أفعال رفقة الذوات، ولكن لما كان اللعن ثابتا مستمرا في هذه الذات القبيحة، الذات التي غضب الله تعالى عليها، فأصبح الاستعادة من شرها، أصبح الاستعادة منها بدوام صفة اللعن فيها. فالشياطين نسأل الله عز وجل الرحمة يطمعون بالناس ويطمعون بالطاعات والعبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وله خصاص، في البخاري ومسلم، وفي مسلم قال انصرف الشيطان وله ضراط. قال حتى إذا استوى الناس الصف رجع، فإذا أقيمت الصلاة أيضا ذهب، ثم إذا ساوى الصفوف رجع. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سمى الشيطان الصلاة سماه خنزر، والأحاديث التي فيها باسم شيطان الوضوء ولا هذا لم تثبت، لم تصح. أما شيطان الصلاة سماه خنزر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم في الصلاة قال فليتعوذ بالله. فالشيطان يشغل الإنسان، يشغله في الصلاة، يشغله فيأتيه بهواجس. في 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 الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق هذا؟ يقول الله. ومن خلق هذا؟ يقول الله. فيقول من خلق الله؟ يعني هو قدم مقدمات حتى يوقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك في نفسه فليستعذ بالله وليكثر عن يساره وليقرأ سورة الإخلاص. وإذا العبد استطاع أن يدفع الشيطان بالاستعاذة فليحمد الله، فتكون هذا السلاح ماضي، وهذا السلاح الذي بيديه قوي، وهذا القلب اتجاهه صحيح إلى الله عز وجل. لذا في صحيح مسلم يقولون قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم منه، وفي رواية صحيح مسلم يا رسول الله إن أحدنا لأن يكون أمة أحب إليه مما يجب في نفسه. إيش أن يكون أمة؟ يعني يحرق ويفحم ويصير فحم، أحب إليه من الذي يجد في نفسه. ماذا كانوا يجدون؟ وساوس، وساوس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة أوجدتم ذلك حقا؟ أنتم وجدتم هذا حقا؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. في رواية مسلم قال ذلك محض الإيمان، هذا الإيمان الخاص بماذا؟ الشيطان يلعب بأوليائه ولا يجدون في أنفسهم أثرا للوسوسة. المؤمن الصافي القلب الصافي متى وسوس الشيطان وجده، فمتى وجد أثر الوسوسة ودفعها بالاستعاذة بالله، وكان قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلاح ماضي يوقف وساوس الشيطان، فقلبه حي، فقلبه حي. إذا كان علي رضي الله تعالى عنه كان يقرب هذا الأمر بمثال جميل. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول أرأيتم اللص؟ أرأيتم اللص فإن اللص لا يطمع إلا بالبيت النفيس، يعني بيت كله عناكب وبيت كله قدرات وكله ورصية، اللص هو روح البيتان. اللص لا يذهب إلا إلى بيت فيه جواهر وفيه ذهب وفيه أموال، اللص ما يطمع في أي بيت. وكذلك الشيطان، فمتى وجد العبد أثر الوسوسة في صدره فتعوذ بالله عز وجل من الشيطان فليحمد الله، فذلك صرف الإيمان. الشيطان يوسوس لكل أحد، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أنيته، حتى الأنبياء والرسل، لكن وسوسة ليس لا يقدر غير الوسوسة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبعض من معه الشياطين وهو من صياد وأراد أن يقطعه على الغيب، قال له افساء فإنك لم تعلو قدرك، فالذي يقدر عليه الشيطان فقط الوسوسة. لكن بعض الناس الوسوسة تسوقه والعياذ بالله تعالى، فيصبح بالنسبة للشيطان كالكورة بين يدي الصبي يلعب به كيفما شاء. وبعض الناس يقول للشيطان لسان الحال قبل لسان القال، اخساء لن تعلو قدرك، هذه وسوسة مرفوضة مردودة، فإني أتعوذ بالله وألجأ إلى قوى الله وألجأ إلى حمى الله فألوذ به سبحانه وتعالى من شر هذا. طيب أختم، الكلام طويل، كلام كثير جدا، لكني أختم فأقول وبه سبحانه وتعالى أصل الوجود: هل الاستعاذة تكون في أول كل ركعة وعند أول قراءة للفاتحة، أم أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال تقرأ في أول الركعة فقط، قالوا باقي الصلوات كلها أذكار وليس فيها من صنع الدنيا شيء، ومنهم من قال الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فتستعيذ بالله كل ما يقرأ القرآن، وهذا الثاني أرجح وهو الصلاة. يعني لما تقوم لأول الركعة الثانية تحتاج أن تقرأ الفاتحة، تبدأ بإيش؟ تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان، في الركعة الثالثة كذلك، في الركعة الرابعة كذلك، لأن الركوع فيه تسبيح والسجود فيه تسبيح ودعاء وليس هو قراءة القرآن. أعطيني قلبك قليلا حتى تنتبه وحتى تعلم أن الراجح القراءة عن كل صلاة عن كل ركعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فلما نهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود تبين لنا أن الذكر له حكم والقرآن له حكم، هذا يعطى حكم وهذا يعطى حكم. فمن قال كيف القراءة الأولى، نقول له صحيح أنت في عبادة، لكن النبي غاير بين الركوع والسجود وأذكار الركوع والسجود وبين قراءة القرآن، فنهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فلما يؤذن للعبد أن يقرأ القرآن مرة أخرى أو يؤمر بأن يقرأ القرآن مرة أخرى، المطلوب منه أن يعامل القرآن معاملة غير أذكار الركوع والسجود. أنا لما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أنا مش مطلوب مني قبل أقول أعوذ بالله من الشيطان، لكن لما أقول الحمد لله رب العالمين أو أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأقرأ فاتحة، مطلوب مني أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالفهم لمن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أن يبدأ بالاستعانة ثم يقرأ البسملة. اكتفي بهذا القدر في الكلام عن الاستعانة لتحول إن شاء الله في درس الغد بالكلام عن البسملة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سياسة الشيطان قسم الناس قسمين، الشيطان قسم فقط يلقي الوسوسة ويمشي والناس تتبع الوسوسة. قال ربي بما أغويتني لأغوينهم أجمعين، بما أغويتني لأغوينهم إغواء. وقسم آخر قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما يكلوا قعود. فالشيطان يقسم الناس، هذا يأتي بالقعود هذا يأتي بالإغواء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها فأسلم، فقال تترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال شعصاه وأسلم. قال فهاجر، فقال له أتترك أرضك وأموالك؟ قال شعصاه وهاجر. فجاهد، قال له تجاهد وتقتل وتنكح امرأتك ويذهب مال؟ قال شعصاه وجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان لا ييأس من أحد. فريق يصنع معهم القعود، وفريق يصنع معه الإغواء، الزينة، البهرجة، فتشات، والناس تتبعه. فالشيطان يقسم الناس، ويبحث عن الإنسان عن ماذا يبحث؟ نقطة الضعف. كل واحد له مدخل، واحد مدخل المال، واحد مدخل النساء، واحد مدخل الرئاسة والسلطنة، واحد كل الإنسان له مدخل. لذا من أين أتى هذا الإبليس؟ الخلد. قال راح تموت، فكل شجرة إنك تخلد ما تموت، شجرة الخلد وملك لا يبلى. أتى آدم من الخلد، من الخلود. فالشيطان يأتي بكل واحد من ضعف، كل واحد ضعف، فيبقى يبحث وين ضعفك ويأتيك من ضعفك. إذا قال أهل العلم السعيد من يعلم ضعفه وينشغل بتقويته، يعني إنسان من شهوة زائدة زوجها، يزعل يعني رجل إما فاحش أو زنا، إما فاحشة هذا يغلق التليفونات هذه الدرجة، إما فاحشة وزنا ويبتغل. رجل عنده مال يأتي الشيطان حب المال، يكثر من الصدقة، يكثر ماله ويكثر من الصدقة وهكذا. وكل كما قال عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان أدرى منا بضعفه، كل إنسان أدرى بضعفه، والتعيس في الدنيا يعيش ويموت مش عارف ضعفه ولا قوته ولا عارف. بعض الناس أبلى، الله يجعلكم دابة من الدواء، يعيش ويموت ما يفهم شيء، عن نفسه، ما تكلم عن غيره، ما تكلم عن حاله هو، مش فاهم حاله، هو مش فاهم شيء عن حاله، وين قوته وين ضعفه، كيف يستثمر الخير، كيف يستثمر الشر، من أي يمكن أن يبدأ، ما يفهم. هذا دابة من الدواء، هذا موال سنة، ليس في عداد البشر. هذا الصنف هذا يأكل ويشقى ويتمتع كالدواء. السعيد من يتفقد حاله، بشيك حاله دائما، وين الإشكال يأتيه؟ أين الإشكال؟ وكيف يحل الإشكال؟ وكيف يرفع الضعف؟ وما في مشكلة كما يقولون، ما من قفل إلا وله مفتاح. والواجب علينا أن نبقى في نجاة من الشيطان وشر الشيطان. والواجب علينا نتعالج من شر الشيطان. والعلاج من شر الشيطان ليس عند الأطباء، إنما عند العلماء. إذا أظهر عليك شيء، أشكل عليك شيء، الواجب عليك أن تسأل العلماء الربانيين، وأن تتعلم منهم، وأن تعرف كيف تتخلص من شر هذا الشيطان. فهذا أمر، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب فاتخذوه عدوا، علماء اللغة، علماء الفول يقولون فاتخذوه عدوا، هذا أمر. والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. فالشيطان يجب على كل مسلم أن يعاديه، يجب على كل مسلم أن يعاديه. وعداوة الشيطان تفتح إذا كانت الشريعة التي سيطرت عليها. الشيطان تستطيع أن تعدي عقلك، واحد أحمق أجل لكم ربي، وعلى هذا الوزن كثير، على هذا الوزن كثير. ذكر هذه القصة الإمام ابن الجوزي بكتاب ماتل لطيف اسمه أخبار الحمقى المغفلين، اللي يقرأ أخبار الحمقى المغفلين، وذكر قصصا شواقة. بغداد بلد حارة جدا فيها حرارة زائدة، قال مر رجل على واحد أحمق في بغداد، جو حار جدا، شمس ملتهبة، يأكل ملح ثم يشرب ماء، يأكل ملح ثم يشرب ماء، يأكل ملح ثم يشرب ماء. قال ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ قال ترى الحر الذي نحن فيه، فآكل الملح ولا أسلي، فيأكل معي الشيطان، فأعطش فأشرب الماء وأسلي، فلا يشرب معي الشيطان، فأريد أن أقتل الشيطان يعطشا. وهذا أبلى، هذه طريقة معالجة الشيطان، لا يعالج الشيطان هكذا، الشيطان لا يعالج هكذا. فبعض الناس عنده طرق في معالجة الشيطان هي من الشيطان، يعني هو الشيطان الذي يقعون فيه، الشيطان الذي يقعون فيها. فالشيطان لا يعالج إلا بإيش؟ إلا بأن تلجأ للشر. أكثر شيء يؤذي الشيطان لا إله إلا الله، الذكر، الذكر الذي يكون من القلب، أن يتحصن الإنسان بالذكر. فالإنسان إذا ما ذكر الله كثيرا فالشيطان، الشيطان يكون كما أخبر ربنا تعالى قرينا له. ابن القيم في كتابه زاد المعاد وكلام جميل في الطب النبوي يقول: لو أن العين البصيرة تكشفت عن الخلق لعلم الناس أن أجسادهم مساكن الشياطين إلا القليل. لو في عين بصيرة عن خلق الله لعلم كم الشياطين يلعبون، كم يلعبون بالناس، وأنهم احتلوا أجسادهم، واحتلوا لأن يليت الأجساد محتلة، احتلوا عقولهم واحتلوا أرواحهم. اليوم شريعة الشيطان سائلة، سائلة اليوم، إعجاب كل ذي رأي برأيه، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذا أمر سهل جدا الآن عند الناس. نسأل الله العفو ونسأل الله الجود والرحمة. فمن أراد يتحصن في محاربة الشيطان الواجب عليه أن يلجأ إلى أحكام الرحمة. يعني لله قرآن والشيطان قرآن، فمن لم يقنع بقرآن الرحمن سينشغل بقرآن الشيطان. إيش قرآن الشيطان؟ غناء المزامير، غناء المزامير قرآن الشيطان. مستحيل على مر التاريخ تجد واحد يجمع قرآن ويجمع غناء، مش ممكن. يعني مش ممكن واحد يكون مغني وبيقرا القرآن، مش ممكن واحد يقرا القرآن ومغني، مستحيل، مش ممكن. فهذا هذا قرآن، هذا قرآن. فاللي ما بيجي القرآن الرحمن إلى أن سيلجأ إلى قرآن الشيطان. فالشيطان ما عنده هوادة، والمعركة مع الشيطان ما فيها طرف سالم وما فيها طرف محايد، إما ولي وإما عدو، يعني ما في طرف ثالث. فكل من لم يحقق العداوة للشيطان فهو من أوليائه، لأن الله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالذي لا يحقق عداوة الشيطان ما هو؟ هو وليد الشيطان، هو وليد الشيطان. فعداوة الشيطان فرض عين على كل مسلم. مستعدين للعداوة؟ وإذا ما أنتم مستعدين مشكلة مصيبة مصائب. اللي ما بحارب الشيطان هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. وألد أعداء الشياطين من؟ الأنبياء. فحزب عداوة الشيطان أنبياء الله وأتباعه، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا عداوته على الوجه الذي يحبه ويرضى سبحانه وتعالى. طيب جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هي من الآيات لكنها في صيغة أذكار.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلا بعض الآيات في السجود وهو لا يريد ولا ينوي التلاوة وإنما ينوي بها الدعاء فهذا مما لا حرج فيه. يعني رجل يقول مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يريد القراءة ولا ينوي قراءة القرآن، وإنما هو يريد ماذا؟ ويريد الدعاء. تدرون ما هي حسنة الدنيا؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا زوجة صالحة. حسنة الآخرة هذا للشباب خاصة لما يتزوجوا، حسنة الدنيا زوجة صالحة، وحسنة الآخرة نظر إلى وجه الله. حسنة الآخرة نظر إلى وجه الله. حتى أن من منع الجنوب أن يقرأ القرآن قال قراءة الدعاء آية من القرآن على أنها دعاء جائزة للجنوب. يعني إنسان الثلث الأخير من الليل جنوب ويريد أن يدعو، هل الجنوب ممنوع من الدعاء؟ ممنوع من الذكر؟ شنو؟ ليس ممنوعا. فأراد أن يدعو يبتهل فرصة الثلث الأخير، فهل له أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو لا يريد أن يتلو القرآن؟ له ذلك. وماذا يريد الآن؟
الدعاء.
الدعاء. فإذا إنسان أراد الدعاء فلا حرج في السجود، لا حرج لو دعا في السجود لا حرج والله تعالى.
شيخنا بعد الدعاء بالسجود هل يجوز لنا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
هل يجوز لنا وفي يعني في السجود أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا حرج، لا حرج، لكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء، يعني هو على وجه الدعاء وليس على وجه الذكر. يعني أن تستحضر المعنى وتجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لأن يقبل الله دعائك. ففي بعض الأحاديث وبعض المحدثين وضعفها أن الدعاء لا يصعد إلى الله إلا إن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء لا يصعد إلى الله إلا أن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود
أبو علاء
لا حرج، من أجل أن يكون وسيلة لقبول الدعاء والله تعالى.
ذكرت شيخنا من باب الذكر ومن باب الصلاة على النبي في السجود،
يعني لا يجعل سجوده خالصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعاء من سائر
يعني
إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم الله يستجيب، وبالتالي هو وسيلة. أنت إذا أردت أن يتقبل الله منك الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الأول يقبل الثاني، يقبل الأصل يقبل التبع. فمن أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب قبول الدعاء. تكلمنا في هذا المجلس عن بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أظن في رمضان قبل الماضي، أظن هذا واحد إخواننا جزاه الله خير طبع ما قلنا في كتيب صغير أظن موجود. يعني
عشان الصلاة تكون طمعا في الأثر،
الله الدعاء.
في الأثر قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة وصلاة
هذا الذكر
وصلاة الله
على الذكر. الذكر اللي يكثر من ذكر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صلى أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله يصلي عليك عشرة، الله يقول جل في علاه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقال أهل العلم من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو بهذا الأثر.
كيف كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنك أنت إن صليت الله يصلي، فإن صلى الله عليك، إن صلى الله عليك إيش؟
أخرجك
ولا يجري فيكم من الظلمات لنا. فكل عمل فيه صلاة الله على العبد فهي من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. عجيب أمر السهور، توكل تسحر والله يخرجك من الظلمات إلى النور. كيف؟ إن أنت إذا تسحرت الله يصلي عليك، فإن صلى الله عليك والذي يصلي عليكم ملائكته
ليخرجكم،
ليخرجكم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أصحاب الصف الأول الله وملائكته يصلون عليه. فأصحاب الصف الأول دائما هم خرجوا من الظلمات إلى النور. وهكذا في كل نص فيه صلاة الله على العبد إنما هي من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور. الله تعالى
شيخنا الله يحفظك، خلينا بهالموضوع شوي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أن أحد الصحابة قال أجعل لك
كعب بن مالك،
كعب بن مالك شيخنا صلاتي كلها،
قال يكفي كل شيء، صلي على النبي كل شيء لك، كل شيء لك.
فكيف تكون الصيغة أيضا في السجود؟
لا تكون، يعني هو يريد أن يقول أنا لا أذكر إلا الصلاة، يعني أنا فقط سأجعل الصلاة. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثناء ضمني على الله، لأننا نحن نثني على محمد رسول الله، فيها ثناء ضمني وفيها استشعار نعمة. العبد يستشعر منة الله عليه، وفيها الإيمان الجازم بأن محمدا رسول الله، وفيها الإيمان الجازم بثمرة هذا الوعد الذي أخبر عنه الله. فهي إخلاص الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأذكار في ذكره، أن يجعل فقط كلامه كله ذكرا. وهذا أمر لم يتكلفه الصحابي، إنما هو الناس لهم طباع، الناس تتفاوتون في الملذات والشهوات الجسمانية المادية. لو سألت مثلا الفاكهة أو الأطعمة إيش عندنا إحنا الحضور الآن أحسن فاكهة، سنجد أجوبة مختلفة، وكذلك الأطعمة سنجد أجوبة مختلفة وقد تكون متباينة، قد تكون متباينة. وكذلك الأرواح وكذلك النفوس، فبعض النفوس يحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي ما تكلف. بعض الناس قد يحب التهليل، بعض الناس قد يحب الحمد، وهكذا. فالعبد يبقى على سجيته، يبقى على ما يحب. ولذا قال أهل العلم، قال الحمد لله الذي جعل للجنة ثمانية أبواب، جنة ثمانية أبواب، كل يدخل من الباب العبادة التي شرعها الله مما له فيها تعلق. بعض الناس من أصحاب العلوم، وبعض الناس من أصحاب الزكوات، بعض الناس من أصحاب الصيام، نفسه متعلقة بالصيام. والقليل من خلق الله الذي ينادى من الأبواب كلها، يعني يكون له نصيب في كل أبواب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه إن بعضكم ينادى من جميع الأبواب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر قال وهو منهم، منهم أبو بكر، أبو بكر بن القلة اللي ينادى من الريان، ينادى من كل باب من أبواب الجنة. فالسعيد أنت ماذا تحب؟ أنت سجيتك طبعك، يعني ما تتكلف العبادة، لا تتكلف العبادة. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت من تربيتهم أن واحدا منهم، أن الواحد منهم إن فعل صالحا ثبت عليه إلى الممات، ما تزحزح ولا تلحلح عنه. التحول والتنقل في رمضان ملائكة، وفي غير رمضان شيطان، هذا ما يعرفه الصحابة. في رمضان تجد بارك الله ما شاء الله متال القرآن محافظ على الجماعات، بعد رمضان تجده شيطان لا يعرف جماعة ولا يعرف حلال ولا يعرف حرام. هذا الصحابة ما كانوا هكذا أبدا. الصحابة والصالحون كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وكانوا كما يقول عمر بن عبد العزيز قال كانوا يكرهون التحول والتنقل، كان واحد منهم على إذا فعل شيئا يفحص استعداده، عنده مقدرة على الثبات في غير الأوامر فعله، ما عنده مقدرة على الثبات لم يفعله. يعني تصوم يوم في الأسبوع وتثبت عليه أحسن من تصوم يومين وتقطع عنهم. إذا كان الواحد منهم يخاف يعمل صالح إذا كان ينقطع عنه فيعمل يبقى ويثبت عليه ويبقى على هذا الحال. فأنت الآن قلبك ماذا تحب؟ بإيش معلق؟ اعرف نفسك وإيش أنت متعلق فيه، وظف استعدادك وسجيتك ومقدرتك وظفها في طاعة الله جل في علاه حتى يبقى العطاء عندك عطاء دائما، ولا يكون هذا العطاء عطاء منقطع حتى لا يكون هذا القطع. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر قال نعم الفتى، ما عرف هذه سورة لم تعرف عن غير ابن عمر، قال نعم الفتى كان يقوم الليل، إلا أنه كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لما سمع ابن عمر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان لا ينام ويضع جنبه على الأرض، كان ينام متربعا وينام ثم ينطفئ كانتفاضة العصفور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان ابن عمر يقوم الليل لأنه كان ينام في المسجد كما هو الصفة. قال ومن نام في المسجد وجب عليه أن يؤدي أن يعطي المسجد حقه من القيام، يعني من نام في المسجد وجب عليه أن يعطي المسجد حقه من القيام. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن فعل الواحد منهم فعلا أثبته. إذا تأمل معي كانوا يوغلون في طريقهم إلى الله برفق وعمق، يرفق بنفسه ويوغل برفق بعمق، يعني يثبت على عمل يثبت عليه خلاص أصبح جزءا منه، بعدين يزيد عمل يثبت عليه يزيد عمل يثبت عليه يزيد عمل. فكان الواحد خير أيامه يوم لقاء الله. ولذا لو تقرأ كتب الزهاد من المحدثين والفقهاء والعلماء وغيرهم يوجد في تراجم بعضهم أنه في أواخر حياته امتلأ وقته، أنه أوغل برفق وبعمق. ففي ترجمة غير واحد منهم لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد سجدة.
الله أكبر، وقت مليان.
أيه خلاص انتهى. وكل ما تقدم زاد، كل ما تقدم زاد، كل ما تقدم زاد وثبت. طب بكرة بدك تموت حالي هو هو، ما استطاع يزيد شيء خلاص. فأوغل برفق بعمق. ولذا العابد إذا كان على علم توفيق من الله جل في علاه لما يريد عمل صالح من الصالحات يثبت لما يثبت يثبت بفعل، ما بثبت بنفس بعد نفس بعد خيل شموس، الخيل الشموس تحتاج بعد لترويض. الخيل المروضة إذا صاحبها طلع عليها يسعد بها، بل تكون علاقة بين الخيل وبين صاحبها إذا كانت مروضة. فينبغي للعبد أن تكون نفسه كالخيل المروضة وليست كالخيل شموس. فبعض الناس إذا عمل صالح نفس شموس، شو يعني نفس شموس؟ تبدأ تعاكسه ويستسلم لها، يعني لا يستطيع أن يجبرها وأن يقهرها وأن يجعلها تثبت العبادة. مهل مهل مهل. أنا ما أتكلم عن الفرائض، أنا الفرائض هذه مفروضة، أنا أتكلم عن النوافل. فإذا كان هذا شعارنا وهذه طريقتنا وهذا فقهنا في تعاملنا مع النوافل سعدنا سعدنا، وكانت أخوالنا صلى الله رب العرش العظيم أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. فإذا كانت هذه طريقتنا وفقهنا في معاملتنا في عباداتنا مع الله جل في علاه صعدنا وسعدنا، صعدنا للسماء وارتفعت مقاماتنا وارتفعت منزلتنا وعظم قدرنا عند ربنا جل في علاه وعند الملائكة وعند عباده الصالحين، وسعدنا سعادة أبدية، سعادة باقية. ولذا التحول، أريد أقول التحول والتنقل مقام بدعي لأهل البدع وليس لأهل السنة، ليس لأهل السنة. أهل السنة شعارهم الثبات، كما أنهم يثبتون على معتقداتهم ويثبتون على الأحكام المأخوذة من النصوص الثابتة من السنن الصحيحة، فإنهم أيضا يثبتون على أحوالهم ويثبتون على مقاماتهم ويثبتون على عباداتهم التي ابتدأوها فيبقون عليها ويلازمونها إلى يوم الدين.
سؤال أخير،
وكل أدرى بحاجته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان قد عودي معاداة شديدة، والآن بعض الحمقى يعادي شيخ الإسلام ويكفر شيخ الإسلام بهذه الأيام. شيخ الإسلام كان يجلس بعد الفجر لطلوع الشمس طوال حياته، وكان يقول هذه غدوتي، جلوسي هذا بين الفجر لطلوع الشمس هذه غدوتي، لولاها ما استطعت أن أعيش. لولا هذه الغدوة جلسة هي من طلوع بعد الشمس لطلوع الشمس ما استطعت أن أعيش، لنال مني أعدائي ما نال وأخذوا مني ما أخذوا، لكن أنا متماسك وقوي وثابت بسبب هذه الجلسة التي أجلسها من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. فالإنسان يعلم بعض العبادات تعطي الإنسان قوة عظيمة، تعطي الله لما ذكر التصدق قال تثبيتا من أنفسهم، الصدقة من سبب من أسباب الثبات. الصدقة إذا ربي جل في علاه شرع الصدقة بين يدي المناجات، مناجات النبي، تكلم مع النبي تصدق ويتكلم. فبعض الأئمة الهدى كان قبل ما يصلي الجمعة يتصدق. فالعبادات الكبيرة تحتاج أنك حتى تثبت عليها أن تبذل تتصدق، وهكذا. وهذه أحوال تكون بين العبد وبين الله عز وجل، ما أحد يدري فيها. فالإنسان العاقل الفطن ينتبه، ينتبه لي مش ليس لا لا ينتبه لشيء، ينتبه لأشياء، وهمه أن يثبت على ما قد يسره الله له من خير، من عبادة مشروعة على السنة يثبت عليها إلى أن يلقاه.
طيب. آخر سؤال يا شيخنا الله يحفظكم، يعني هل تشرع الاستعاذة بعد سجود التلاوة مثلا على
لا
ما يستأنف خلاص؟
قالوا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فإذا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، تأملوا معي الآية. قالوا الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ الاستعاذة تكون قبل ولا بعد؟
قبل.
طب الآية إيش؟
فإذا قرأت فاستعذ.
فالإمام القرطبي يقول قد ذهب بعضهم إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة درءا للعجب والمكروه، لكن هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وأفهم الخلق القرآن، متى كان النبي يتعوذ من الشيطان الرجيم؟
قبل القرآن،
قبل الفاتحة. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوضوء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
قبل.
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية.
نعم.
فلو قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وآخر قال الآية. قالوا إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم،
إذا أردتم
الصلاة، إذا أردتم القيام بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، توضأوا، إذا أردتم توضأوا. ولو استدل الأول بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة لاستدل الثاني أن الوضوء يكون بعد الصلاة، أن الوضوء يكون بعد الصلاة، والاستدلال الثاني باطل باتفاق. فالأول كذلك، فالأول كذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير.
هذا أخي علي.
الشيخ الله يحفظك، الصيغة في الاستعاذة اللي أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، والصيغة الثانية التي أوردها بزيادة السميع العليم، فهل ورد صيغة صحيحة في السنة من غير من همزه ونفخه ونفثه؟
تفضل. لو
أورد الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صيغا للاستعاذة، فقال أن الاستعاذة يعني تكون أو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من
همزه ونفخه ونفثه.
ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذات الثابتة عنه ب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نفخه ونفثه وهمزه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقط استعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون سائر الأشياء؟ الجماهير أنها تجزئ، والجماهير أنها مأثورة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأتم والأكمل أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأن تقول أو أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا هو الأتم الأكمل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعرف حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إما أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شيخنا في كلتا الحالتين
لا 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 نجمع بين الصيغتين.
لا 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 شيخنا هو هذا الذي أورده الشيخ الألباني
جماعي،
إنه السميع العليم إما بزيادة السميع العليم أو من غير السميع العليم، لكن في كلتيهما من همزه ونفخه ونفثه.
لا هو الشيخ الله يرحمه هذا منهج الشيخ في جمع الطرق، كنا نتكلم مع إخواننا في جمع طرق الحديث، الشيخ يضع معقوفات فمعقوفات بها وبدونها، فإذا أردت أن تعرف التفصيل ينبغي أن ترجع للمصادر التي عزى عليها الشيخ. فالشيخ حتى يعني يقول لك
شيخنا ما فيها معقوفات،
تحتاج أن ترجع للأصول التي ترجع للأصول التي عزى عليها الشيخ حتى تحسن أنه الشيخ لماذا وضع المعقوفات ولماذا حذف المعقوفات. الله تعالى. طيب هذا نستنبك
أحسن الله عليكم شيخنا، الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء يكون في أوله وآخره بارك الله فيكم؟
قالوا الأحسن أن يكون في الأول والوسط والآخر، قالوا الأحسن أن تكون في الدعاء تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتوسط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى للقول، هذا أدعى. أنا الآن أسألكم ما معنى قولك اللهم صل على محمد؟ معنى اللهم اذكر محمدا في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية كما في البخاري تعليقا، قال اللهم صل على محمد أن تقول يا رب اذكر نبيك محمدا في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول يعني الرحمة، فالمقام النبي صلى الله عليه وسلم هو مرحوم، ومرحوم على أي حال وفي الدنيا والآخرة. والله تعالى جزاكم الله خيرا.